يجتمع أعداءه ويحرف كتابه كما حدث مع التوراة ومع الإنجيل. لكن أعداء الإسلام لم يتمكنوا من تحريف القرآن فدخلوا من باب آخر، إذ أسلم جماعة من اليهود مثل عبد الله بن سبأ وكعب الأحبار وغيرهم، فبدأوا يشيعون تعاليمهم الباطلة بين المسلمين، وذلك عن طريق جعل الأحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد الخليفة عثمان بن عفان أن يؤدبهم، ففروا إلى مصر واستقروا فيها، وهناك اجتمع الناس حولهم وصاروا حزبا باسم الشيعة، فأقاموا إمامة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في عهد عثمان بغضا له لا حبا بعلي.
إذا سمح لي السيد أن أقرأ رسالة بعث بها إلي الشيخ الحافظ كي أنشرها في صحيفة بيشاور.
تفضل أخي أبا الفضل.
يقول برسالته: وكان من جملة أحاديثهم الكاذبة في تأييد مذهبهم أنهم نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: علي خليفتي وإمام المسلمين بعدي، فكانوا سببا في سفك دماء المسلمين، حتى انتهى الأمر إلى قتل عثمان ذي النورين، فنصبوا بعده عليا وبايعوه بالخلافة. ومنذ ذلك الوقت ظهر حزب الشيعة. وجاء في رسالته أيضا: ولكن في حكومة بني أمية لما قاموا بقتل آل علي ومواليه اختفى هذا الحزب، ومع أن تولى هارون الرشيد الخلافة ظهر هذا الحزب مرة أخرى، خاصة في خلافة المأمون لبني العباس، إذ تغلب بمساعدة الإيرانيين على أخيه الأمين، فقويت شوكة الإيرانيين الذين كانوا يفضلون عليا على الخلفاء الراشدين، وكانوا يدعون المسلمين إلى الاعتقاد بهذا الباطل لغرض سياسي ومرض نفسي. فالتشيع مذهب سياسي حديث ابتدعه عبد الله بن سبأ اليهودي، ولم يكن لهذا المذهب اسم في الإسلام. إن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء من هذا المذهب واسمه، لأنه على خلاف سنته وشريعته، بل هو متشعب من دين اليهود وعقيدتهم، أليس كذلك أيها الشيخ الحافظ؟
ما كنت أتوقع، وأنت من أهل العلم، أن تتمسك بكلام وهمي أشاعه الأمويون فتلقفه العامة الجاهلون، فقد حسبت أن الشيعة أتباع عبد الله بن سبأ، والحال أنهم يذكرونه في كتبهم باللعن ويعدونه من المنافقين والكافرين.
عفوا سماحة السيد، لو ظهر لص في زي أهل العلم وصلى بالناس وصعد المنبر، ولما وثق الناس به خانهم وسرق أموالهم، فهل يصح أن نقول كل العلماء سراق ولصوص؟
لتكن الآية الشريفة نصب أعينكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فكلامكم يسجل عليكم ويحفظ عند ربكم وتحاسبون عليه.
إنما عقد مجلسنا هذا من أجل رفع الشبهات وكشف الحقائق المبهمات، والكلام الحق لا يؤلمنا.
والآن أيها السادة الأجلاء، سأبين لكم معنى الشيعة. فالشيعة أنصار الرجل وأتباعه، وقد غلب هذا الاسم على كل من تولى عليا وآل بيته.
ولكن ظهور هذا المذهب كان في عهد الخليفة عثمان بن عفان، وإن من ابتدعه هو عبد الله بن سبأ اليهودي.
إن هذا الكلام يجافي الحقيقة، فالإصطلاح أطلق في زمن الرسول صلوات الله عليه وآله، وأول من وضع هذا الإصطلاح هو الرسول الأكرم، وقد قال الله عز وجل فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
أتعني حقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من أطلق هذا المصطلح؟
نعم بالتأكيد، فقد قال صلوات الله عليه وآله: شيعة علي هم الفائزون، وقد روي الحديث في كتبكم وتفاسيركم.
ولكن لم نجد هكذا روايات وأحاديث في كتبنا.
ليت السيد الجليل يعلمنا في أي كتاب قرأ هذا الحديث وأمثاله.
قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
وقال عز وجل: والذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
فالله عز وجل يلعن الذين يكتمون الحق، ويخبرهم بأن لهم العذاب والنار، فإياكم أن تكونوا منهم.
هذه الآيات حق وصدق، تبين جزاء الذين يكتمون الحق، ولكن ما كتمنا حقا فلا تشملنا هذه الآيات الكريمة.
رجائي أن تتركوا التعصب لتقاليد آبائكم، فيسهل عليكم الحق وإعلان الحقيقة.
يا سيد، نشهد الله ألا نماري ولا نجادل ولا نتعصب، وإذا ما ظهر الحق تمسكنا به وقبلناه وأعلناه،
ونحن مستعدون للاستماع، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. لما نزلت هذه الآية الشريفة خاطب الرسول الأكرم علي بن أبي طالب قائلا: يا علي، هو أنت وشيعتك تأتون يوم القيامة راضين مرضيين.
وهل ورد هذا في مراجعنا أيها السيد؟
إذا أذن لي السيد، رواه أبو مؤيد موفق بن أحمد الخوارزمي في الفصل 17 من كتاب المناقب في كتاب تذكرة خواص الأمة،
وفي فتح المقال للسيوطي أنه دخل علي بن أبي طالب على النبي فقال النبي صلوات الله عليه وآله: إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. طلبي إليكم يا شيعة علي أن تظهروا لأخوتكم في الإسلام ما تحفظوه من أسانيد صحيحة، فإن الرسول وآل بيته الأطهار يأمرونكم بأن تجهروا بالحقيقة والبينة الحقة خدمة للإسلام والمسلمين.
السمع والطاعة أيها الإمام، فما غايتنا إلا وجه الله وإظهار الحقيقة.
بارك الله فيكم وأنالكم شفاعة حبيبه وصفيه وآل بيته الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين.
صلوات الله عليهم أجمعين.
لآل بيت النبي المصطفى شرف آياته أنزلت في أشرف الكتب. اقرأ تجد أن رب الكون طهرهم من كل رجس فنالوا أرفع الرتاب. واقرأ تجد أن للأخلاق ما ارتفعت إلا بهم قمة والنبل والأداب. فاحفظ ولا تعتجب وازدد بهم أملا، فليس في أمر أهل البيت من عجب. محمد جدهم والأم فاطمة والوالد المرتضى لله من نسب.
السلام عليكم. ذهبت إلى البيت بعد صلاة العشاء وجئت لسماحتكم بهذه الكتب حتى تستندوا إليها في محاورتكم.
شكرا لك يا سيد عبد الحي، وسأعمل على إظهار الأحاديث التي تدعم كلامنا كما أسلفنا.
أردت أن أسأل سماحتكم عن أول أتباع سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه.
تفضل. إن أول الأتباع أربعة، وهم صحابة الرسول المقربين، وهم أبا ذر الغفاري والمقداد ابن أسود الكندي وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي. وهنا أدعو الجميع لأن يتفكروا كيف يمكن أن يشتهر هؤلاء بأنهم شيعة علي ولم يشكل عليهم أحد.
نستنبط من الأخبار والأحاديث الواردة أن أولئك الأصحاب سمعوا النبي صلى الله عليه وآله يقول: شيعة علي خير البرية وهم الفائزون، لذلك اشتهروا وتفاخروا باسم الشيعة.
وفي تاريخ أبي الفداء أن هؤلاء الأربعة امتنعوا عن بيعة أبي بكر يوم السقيفة واتبعوا عليا، ولكننا لا نجدهم في كتبكم من المقربين للرسول. أما رويتم له قولا: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؟
وعن الترمذي عن بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم، فقيل: من هم يا رسول الله؟ فقال: هم علي وأبو ذر والمقداد وسلمان.
خلاصة القول أن التشيع مذهب إسلامي، وهو شريعة النبي ولب الإسلام. ولو تفحصنا الحوادث بعد النبي لوجدنا أبرز قضية هي السقيفة واختيار الخليفة الأول، ومع ذلك
لم يطلق على أهل السقيفة حزب سياسي، بل يتهم الشيعة بذلك.
حسناً أيها الإمام، فما سبب تشيع الإيرانيين وتمسكهم بمذهب الشيعة؟
يرجع ذلك إلى جملة أسباب، منها ضعف العصبيات القبلية والنزاعات الطائفية في مجتمعهم،
وأيضا تدبرهم وتعقلهم يمنعهم من التعصب إلى الباطل والتقليد الأعمى،
وما رأوه من معاملة علي لأسراهم بعد معركة القادسية فبايعوه وشايعوه.
لكننا نتعجب أيها السيد ابن مكة والمدينة، عندما حللتم في إيران نسيتم أهلكم وأصلكم وشريعة جدكم، وتمسكتم بمذهب الإيرانيين الذين يؤلهون عليا ويجعلونه بمنزلة الرب.
وإليكم بعضا من شعر أهالي إيران من الشيعة لتتبينوا صحة كلامنا، حيث أنشد الشاعر الإيراني على لسان علي كفرا وهو يقول:
مظهر كل العجائب من؟ أنا. مظهر سر الغرائب من؟ أنا. صاحب عون النوائب من؟ أنا. الحقيقة في الواجب من؟ أنا.
ويقول آخر في مذهب العرفاء العالمين: الله هو علي وعلي هو الله، فهل تشك بعد هذا في كفرهم؟
إني لا أعجب أن تنسبوا هؤلاء الشعراء الملاحدة إلى الشيعة الموحدين،
وعلى هذا الأساس تفتون لأتباعكم بكفر الشيعة وتسمحون لهم بسفك دمائهم ونهب أموالهم وهتك أعراضهم. اعلموا إن مسؤولية هذه الدماء التي سفكت إنما تقع عليكم، ولسوف تسألون يوم الحشر، يوم ينادي المنادي: وقفوهم إنهم مسؤولون.
ثم ألم تكن هناك جماعات من الغلاة الذين يؤلهون عليا في تركيا وغيرها من البلدان الإسلامية؟ فهل صحيح أن نطلق على كل بلد فيه من الغلاة أنهم كافرون وملحدون؟
وأسألكم، ألم تكن في بلادكم أقليات مشركة وطوائف كافرة وهم يعدون من الأفغان؟ أفنحكم على كل أفغاني بالكفر والشرك ثم القتل؟
لا عليك، استرح. لم تخبرنا أيها السيد ما حكم أصحاب الشعر ممن ذكرنا؟
هؤلاء غلاة وهم من غير الشيعة الإمامية، وقد أفتى علماء الشيعة في كل مكان بوجوب اجتنابهم والتبرؤ منهم.
فما دفاعكم عن الإيرانيين؟
قال جدي صلوات الله عليه وآله: حب الوطن من الإيمان، لكنه حارب النزعات العصبية والقبلية والقومية بشدة، مثلما حارب عبادة الأصنام ورفع راية التوحيد والإسلام عاليا.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الناس سواسية كأسنان المشط، ولا فخر لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى.
وقال الرسول أيضا: ليبلغ الشاهد الغائب إن الله تبارك وتعالى قد أذهب عنكم بالإسلام نخوة الجاهلية.
وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم حين فتح مكة: يا معشر قريش، إن الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية، والناس من آدم وآدم من تراب.
قال تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيد بني آدم، كان يحترم بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي، وكان يساويهم بالمعاملة مع أقرانهم من العرب.
لكن أبا لهب الذي ولد في أشرف بيت من بيوت قريش وهو عم النبي، في حين كفر بالله العظيم تبرأ منه النبي والمسلمون.
وقد نزلت في ذلك آية فيها: تبت يدا أبي لهب وتب.
نعم، لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب.
إن نصائحكم مقبولة، ولقد زاد إعجابي بكم حينما سمعت ما جاء عنكم في رد الغلاة.
أحمد الله أني لست جاهلا معاندا، ولا متعصبا جامدا. هذا رأينا في عبد الله بن سبأ وغيره من الغلاة.
بعدكم بسام له علم يرف ولا قوام. بني المختار سادات البرايا، على الإسلام بعدكم السلام.